الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. يا رب، يا من إليه المشتكى والمسجع، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من خزائن جوده في قول كن أم فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أرفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنع؟ حاشا، لفضلك أن تقمط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، وأرجوه تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، وأن يفتح علينا من العلم النافع والعمل الصالح ما يقربنا إليه. ثم إني أشكر الإخوة في هيئة الإغاثة وفي هذا الجامع الطيب المبارك الذين كانوا سببا في تهيئة وإقامة هذه المحاضرة، وعلى رأسهم الدكتور سعيد وحرصه جزاه الله خيرا على أن تقام هذه المحاضرة في هذا الجامع الطيب المبارك. والشكر موصول لكم وللأخوات الكريمات على حضوركم وإحيائكم لمثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة. عنوان هذه المحاضرة كما أسلف أخي آيات أبكت أو أضحكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محاضرة مثانية للتي كانت بالبارحة. والمتأمل في حال القرآن يرى أن الله تعالى وصفه بأن آياته مثاني، تجمع بين الترغيب في الخير والترهيب من الشر، تجمع بين فضائل الإيمان والتحذير من الكفر والطغيان، تجمع بين ذكر الجنة وبين ذكر النيران. ونحن في هذه المحاضرة نسلط الضوء على حال من حالات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد أن نقرر أولا أن الله أوجب علينا جميعا، نحن معاشر المسلمين أتباعه في هذه الأمة، أوجب علينا أن نتبعه ظاهرا وباطنا. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأخبر تبارك وتعالى أن الطريق إلى محبته هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمرنا بأن كل ما جاءنا عن هذا النبي نأخذه دون تردد، دون نقاش، دون جدال. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبرنا أن الحيدة عن طريقه أو الانحراف عن هديه إنما هو طريق الفتنة والعذاب الأليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ أو قال عليه الصلاة والسلام: كل يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأتت الأحاديث الكثيرة التي يؤكد فيها صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب اتباعه وترسم هديه في كل شؤونه صغيرها وكبيرها. ونحن اليوم مع حال من حالاته صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن، كيف كان يعيش معه؟ لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة: خلقه القرآن، يحيا بما فيه، يأتمر بأوامره ويجتنب مناهيه، يخاف من وعيده ويفرح لوعده ورجائه. قام به صلى الله عليه وآله وسلم على أحسن حال، كان لا يدع القرآن، يراجعه ويقرأه ويستشهد به ويبثه في الأمة. وقد روت لنا كتب السنة أحوالا كثيرة له صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن. كيف لا وهذا الكتاب هو سبب النجاة لهذه الأمة، وهو كلام الله. ويكفينا فضلا فيه أن فضل القرآن كفضل الله على سائر خلقه. هذا القرآن الذي وعد الله من اتبعه واستقام على أمره أن يجعل له النصر في الدنيا والنجاة في الآخرة، وأن من انحرف فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله يتوعده بالضنك والعذاب الأليم. ومن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا القرآن العظيم، كيف كان حاله صلى الله عليه وآله وسلم معه؟ كان يتأثر بكل أحواله، تنزل عليه الآية فقد يبكي طوال ليلة كاملة متأثرا بآية، وقد تنزل عليه الآية فيرى الصحابة في وجهه تهللا واستبشارا وفرحا. إنه عنوان للتأثر الكامل والتام لما جاء في هذا القرآن من الآيات من التبشير والإنذار. وكما تقدم أننا سنلقي الضوء في هذه المحاضرة على جانب من تأثره صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن، وهو جانب الفرح والاستبشار بالوعد والرجاء. من خلال البحث والاستقراء لما ثبت في السنة، وقفت على مواطن قرأ فيها صلى الله عليه وآله وسلم آية أو أنزلت عليه فضحك، ونقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم هذا الوضع كما هو. فهو إما أنها نزلت فضحك، وإما أنه ضحك ثم قرأها على صحابته. وقد كان من أمانة صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أن نقلوا لنا كل حركة فعلها صلى الله عليه وسلم. صورة الضحك أو الابتسامة تنقل لنا في المواطن التي ابتسم أو ضحك صلى الله عليه وآله وسلم، حتى حال الاتكاء ينقلونه. كان متكئا ثم جلس، كان مستلقيا. كل هذا من دقة الأمانة للصحابة رضي الله عنهم في نقل هديه وحاله صلى الله عليه وسلم للأمة. فكان مما نقلوا لنا المواطن التي ابتسم وضحك صلى الله عليه وسلم عندما قرأ أو قرأ أو أنزل عليه شيء من آيات القرآن. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه واللفظ لأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى عمرا فقال إن امرأة جاءته تبايعه فأدخلها الدولج فأصاب منها ما دون الجماع فقال ويحك لعلها مغيب في سبيل الله بمعنى لعلها زوجة رجل غائب في الجهاد في سبيل الله قال أجل قال فأتي أبا بكر قال فأتاه فسأله فقال لعلها مغيب في سبيل الله فقال مثل قول عمر ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له مثل ذلك قال فلعلها مغيب في سبيل الله ونزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره بيده فقال لا ولا نعمة عين بل للناس عامة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال صدق عمر. ففي هذه الآية ضحك صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة يطلق العرب لفظ الضحك على الابتسامة وعند التفصيل يقولون أن الضحك ما كان بصوت والابتسامة ما كانت بغير صوت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءت في بعض الروايات أنه ضحك يعني انفرجت شفتيه حتى يرى من أمامه جزءا من أسنانه وشيء من النواجذ على وجه الخصوص فيكون هذا ظهورا عندهم بأنه ضحك أعلى من الابتسامة. ولا يلبس عليك أن تأتي بعض الأحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما فإنما هذا بحسب إطلاق الرواه. فمنهم من يصرح بالابتسامة ومنهم من يصرح بالضحك على أنه يحمل أو يوضع عن الابتسامة. ولكن الثابت أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقهقه وما كان يسمع لضحكه صوتا إنما كان غالب أمره تبسما صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا ضحك صلى الله عليه وآله وسلم فرحا بما أنعم الله على أمته بهذا الفضل وهو مغفرة الذنب إذا أتبعه العبد بحسنة. ففي هذه الآية دليل على أن من ارتكب ذنبا دون الكبائر وأتبعه بشيء من الحسنات أنه مكفر له ولو أنه لم يصرح بالتوبة منه. وقد أكد هذا حديث حذيفة كما في الصحيح أن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة عن أحاديث الفتن فسكتوا قال من يحدثني بحديث الفتن فسكتوا ثم قال حذيفة أنا أحدثك قال إنك لجريء هات. قال فتنة الرجل في ماله وولده وأهله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس عن هذا سألتك وإنما أسألك عن التي تموج موج البحر إلى آخر الحديث. الشاهد قال فتنة الرجل في أهله وولده وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. والمقصود هنا أن الإنسان إذا ابتسم بشيء من هذه الأمور حتى صرفته عن الحق فارتكب بها ذنبا دون الكبيرة فإن ما يفعله من الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو ما شابها من الحسنات تكفرها. وهذا فضل من الله بها على هذه الأمة، فضل من الله به على هذه الأمة على وجه الخصوص دون من كان قبلنا من الأمم، فإنه كان يشترط عليهم في أمر التوبة أمرا عظيما، حتى أن الله أخبرنا أنه لم يقبل من أتباع موسى حينما عصوا إلا أن يقتل بعضهم بعضا، لكن رحمة الله بهذه الأمة جعل صور التوبة لها عدة صور، فكان منها أن يأتي الإنسان شيء من الطاعات، وبعضها يحتاج منه أن يعلن التوبة ويشبعه بالندم والعزيمة والإصرار على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. وهنا أقول أيها الإخوة والأخوات، كلنا ذلك الإنسان الذي يرتكب ذنبا، من الذي منا لا يقع في الخطأ؟ من الذي لم يقع في الإساءة قط؟ من الذي له الحسنى فقط؟ كلنا ذلك الإنسان الذي يعصي ويذنب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الترمذي وغيره: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن إذا أذنب شعر بحسرة وندامة في قلبه، أصبح الذنب يحرقه من الداخل، لا يجعل ليله ليل ولا نهاره نهار، يقض مضجعه، يقلق عليه حاله، فيحدث له توبة ويتبعه من الصالحات ما يرجو أن يكون مكفرا لذلك الذنب. وحينما نتأمل وصف أهل الجنة الذين وعدهم الله بالجنان، نرى أن من شأنهم أنهم يقعون في الذنوب لكنهم لا يصرون على الذنب. ألم يقل تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ماذا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما عملوا. لم يصروا، لم يتكبر أحدهم ويجحد ويكابر ويعالج فيبقى على الذنب مبررا لنفسه بعدة مبررات، ولكنه لا يصر. المؤمن صاحب من وعده الله بأن يكون من أهل الجنة لا يصر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما لهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فالذين وعدهم الله المغفرة والجنة هذا شيء من أوصافهم، أنهم معرضون للوقوع في الخطأ لكنهم لا يصرون على الذنوب، بل يحدثون لكل ذنب توبة ولكل تقصير وتفريط عودة إلى الله وإصلاح للعمل. ولذلك هذه الآية تعد أن من أتبع السيئة بالحسنة كانت الحسنة سببا في محوها. وقد جاء في الترمذي بسند لا بأس به قوله عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة وهو يوصيه، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمعها وخالق الناس بخلق حسن. فهنا أكد عليه الصلاة والسلام أن من أتى سيئة ثم أتبعها بحسنة كانت سببا في محوها. فعود نفسك يا أخي، تقول: والله نفسي ضعيفة، تضعف أمام الذنب، أمام المغريات، لا تجد عندك من القوة والصلابة صمودا أمام ما قد يعتريك. قد جعل الله لك مخرجا، إن كنت ممن يقع ويقع فأتبع كل ذنب بشيء من الصالحات. ومن شأن العمل الصالح أنه يكون له سبب في تنظيف القلب وفي غسل درنه، خصوصا إذا أقبل عليه العبد بصدق نحن لا ندعو إلى أن تستمر على الذنب، بل ندعوك أن تتوب منه توبة خالصة لا رجعة بعدها. ولكن إن كانت نفسك تضعف وتعود كلما تبت، فلا تمل من التوبة ولا تمل من إتباع كل سيئة حسنة حتى تكون سببا لمغفرة. لأن العبد إذا كثرت حسناته على سيئاته رجي أن ينجو يوم القيامة. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن قوم أنهم سيكونون وقوفا بين الجنة والنار، ذهب أكثر أهل العلم على أنهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف. فهل تريد أن تكون من هذا الصنف؟ أم تريد أن تكون ممن تغلب سيئاته على حسناته فيجي النار عياذا بالله من ذلك؟ إن كنت ممن يتابع ويقع في الذنب فأكثر من الحسنة ما استطعت، فإن من شأن كثرة الحسنات أن تمحو من السيئات شيئا كثيرا. هذا فضل أضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المواطن قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخرج الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. يؤتى برجل فيقول نحوا عنه، أي يقول الرب تبارك وتعالى نحوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. قال: فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ها هنا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. سبحان الله العظيم، بني آدم غريب أمره، لما لاح له أمر المغفرة والعفو تذكر الذنوب الكبار، ولكنه لو كان المقام مقام عذاب لفرح أنه قد نسي الذنوب الكبار. هذا الرجل عرف بذنوبه الصغار دون أن تذكر له كبائر ذنوبه، مما ظن أنه لعله لم تغفر، لم يتب عليه بها. فلما رأى أن الذي يسأل عن صغار ذنوبه ثم قيل له إن لك بكل سيئة حسنة، والله الموضوع طالما أنه بكل سيئة حسنة، أنا لي ذنوب طوام، أين هي يا رب؟ اذكروها لي حتى تبدلوها لي حسنات. فضحك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا موطن الضحك، أنه انظر إلى طمع بني آدم لما رأى أن المغفرة شملت الذنوب، قال لي ذنوب أخرجوها مكتوبة. وهذه التي أخبر الله عنها في هذه الآية: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه الحال لا يستطيع الإنسان أن يجزم أن يكون هو من هذا الصنف، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في هذا الصنف صفات منها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا حتى لقى الله. فإذا مات على ذلك وصدقت توبته وقوي إيمانه وأكثر من العمل الصالح بدلت سيئاته حسنات. وهذا فضل خصت به هذه الأمة دون غيرها كما ذهب غير واحد من أهل العلم. لذلك فرح صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل. ويا لله كم رحمة الله في ذلك اليوم. ثبت في الصحيح أن لله 100 رحمة أنزل للخلق في هذه الحياة، 100 أنزل لهم رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، وادخر لعباده 99 رحمة يغفر لهم بها ويعفو عنهم. وهذه صورة من صور رحمته تبارك وتعالى، أن يبلغ بعظيم فضله وجزيل ثوابه أن يجعل سيئة الإنسان حسنة. يا الله ارحم ضعفنا يا الله. فلذلك كان هذا من المواطن التي أضحكت رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشارا بهذا الفضل الذي خص الله بهذه الأمة، وأيضا ضحكا دفعه طمع بني آدم في أن الله سبحانه وتعالى يرحمه. والحديث قد جئت برواية هي من الروايات المختصرة للحديث، وإلا فهو حديث طويل ذكر فيه صلى الله عليه وسلم صورة الذي يكون آخر دخول أهل النار، النار آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، وهو حديث طويل جدا، وفيه أيضا تأكيد لهذا الطمع من بني آدم في رحمة الله. وهل يلام بنو آدم؟ لا والله لا يلام، لا يلام بنو آدم إذا اغتروا برحمة الله، فإن الله قد بصر وأعد لهم رحمة عظيمة. لذلك ورد عن بعض السلف أنه لما قرأ قول الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال غرني كرمك ورحمتك. فلذلك المؤمن يعيش بين هذا وذاك، يعيش طمعا في الرحمة ولكنه أيضا يخاف من العذاب. وهذه المواطن هي من مواطن آيات الرحمة والرجاء. وقد ذهب بعض أهل العلم أن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل من الآيات التي أضحكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن أبي راشد قال كان رسول قيصر جاء إلي وقال كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره، ثم قال أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرسول الذي جاء من قيصر ممن الرجل؟ قال من تنوخ. قال هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قال إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونظر إلى أصحابه وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ضحكه صلى الله عليه وسلم هو من أجل عناد بني آدم وإعراضهم عن الحق إذا عرض لهم، كيف أنه جعل ما عليه قومه سبب في أن يثبت على الباطل ولو كان باطلا مع أنه يعرض عليه الحق، فعجبا لبني آدم كيف يعرض أن له أن يدع أمر الله وقد عرض عليه من أجل أن يتمسك بشيء ورده من آبائه وأجداده وهو باطل. والعجيب أن هذه القضية قالها من قبله من الأمم، قالها أتباع كثير من أنبياء الله ورسله، وقالها كفار قريش إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية أخرى مهتدون. وهذا اليوم الذي أنا أسميه فتنة مسايرة الواقع، هناك من عباد الله من يجعل الواقع سبب في بقاء على الخطأ، فإذا قلت يا فلان هذا خطأ قال يا أخي كل الناس يعملونه، يعني أنا اللي أشد من بينهم؟ يا فلان يا أخي ما يصح هذا، قال يا أخي العالم كلهم يفعلونه. وهو يجد أن ضغط الواقع سبب أن يقع في أغلاط هو غير مقتنع فيها. لكني أسأله، هل هذا يغنيك من عند الله شيئا؟ هل سينفعونك الناس إذا سيرتهم؟ هنسمع بعض الناس إذا أقام حفلات الزواج على سبيل المثال وبذل فيها الأموال الطائلة وتصبح محل تفاخر، وإذا سألت لما قال يا أخي كل الناس يفعلونها أنا أصير فاق بينهم، يا أخي لو ما فعلت قالوا فلان بخيل وهذا فلان ما يحب ابنته وهذا. وقس على ذلك وضع النساء وتزينهم وبذل الأموال الطائلة في أشياء لا قيمة لها لمجرد الفخر والتضافة والاستعراض. تذهب في ليلة اليوم على حد الوسط اليوم في ليلة من ليالي الزواج في حدود أكثر من 50 إلى 60، إن أحسن الظن أن هؤلاء غير مبذرين، من 50 إلى 60 ألف في ليلة واحدة على تبختر واستعراض. لما قال والله الناس كلهم يفعلونه، مما يدفع بعض الفقراء إلى أن يقترب حتى يجاري ويساير واقع الناس. هذه فتنة أيها الإخوة، لا تغني العبد من الله شيئا، ولا يجوز أبدا أن يتصور أن هذا عذر يعذر به أمام الله. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح، لا يكون أحدكم إمعة، وفي لفظ لا تكونوا إمعة ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس لا يكون لا تكونوا إمعة، تقولون إذا أحسن الناس أحسننا وإذا أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تكفوا عن إساءتهم. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بال كثير من الناس يظن أن هذا يعني عذر مقبول، والله الناس كلهم يفعلونه. ألم تسمع ماذا يقول الله؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر من في الأرض، إن تطعهم يضلوك عن سبيل الله، مقياس مختل عند بعض الناس، أن إذا صارت الكثرة هذا دليل الحق، وإذا كان قلة فهذا معناه الباطل. هذا مقياس جاهلي نقضه الله في القرآن من جذوره، فقال عن الكثرة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال عن القلة وقليل من عبادي الشكور. فيا أيها الإخوة، هذه الفتنة التي يرددها بعض الناس هذا من جنس ما قال هذا الرجل، إني من قومي وعلى دين قومي فلا أريد أن أغير حتى أرجع إليهم. فاعلم أن هذا ليس لك عذر عند الله، وقد أعطاك الله عقلا وفهما وإدراكا، وأنت مسؤول عما يعطيك وعما تقوم به من أعمال. فانظر، الحق اتبع والباطل اجتنب، والشيء المنطقي والمعقول لا بأس طالما أنه في حدود ما أذن الله به، أما الشيء الذي يكون فيه إسراف وتبذير وخيلاء فهذا الذي لا يرضاه الله أبدا. والمقصود هنا أيضا من مواطن العبر في هذه الآية أنها تسلية للمؤمنين. هنا بعض الإخوة الدعاء الطيبين الصالحين الذين يقولون دعونا ذكرنا، لكن الناس لا يستجيبون، الناس معرضون، شغلتهم دنياهم، لا يريدون أن يسمعوا شيء من الحق ولا شيء من العلم. يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تسلية لقلب المؤمن الذي يجد حزنا في نفسه على إعراض الناس، وخصوصا إذا كانوا أقرباؤه وأحباؤه وجيرانه ومن لهم حق عليه، بذل لهم النصح والتوجيه فأبوا. إنك لا تهدي من أحببت، تسلية، لكنها لا تعني ترك مواصلة الدعوة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية، وقد جاء في بعض سبب نزولها أنه حزن صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب على الكفر، فسلاه ربه بهذه الآية، يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فلا تجزع ولا تحزن، هذا الأمر ليس إليك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلي بهذا، لكن هل ترك الدعوة بعد ذلك؟ هل قال إذا انتهينا طالما أننا بلغنا مرة يكفينا ذلك؟ بل واصل صلى الله عليه وسلم ولم يترك الدعوة حتى قبض عليه الصلاة والسلام. فنقول للداعية وللناصح والذي يحب الخير للناس، إذا وجدت إعراضا منهم لا تمل ولا تكل، واصل، وإذا رأيت إصرارا منهم لا تحزن، الهداية ليست بيدك أنت، عليك البلاغ والله هو الهادي، لكن واصل واستمر، ولا تدري متى تكون اللحظة الذي يأذن الله عز وجل في شرح صدر هذا الإنسان. كم من الناس رأينا أنه قد نصحوا مرارا وتكرارا ما استجابوا، ويأتي موقف أو كلمة تخرج من إنسان ما أتوقع أن يكون لها الأثر فتكون سبب في هدايته. ولذلك خطأ أن تحتقر شيء من العمل أو شيء من الكلام قد يكون سببا في هداية الناس وصلاحهم. لكنك إذا رأيت الإعراض فسل نفسك بهذه الآية، فإن الأمر لله من قبل ومن بعد. ومن الآيات التي أضحكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى آخر الآيات. ثبت في الصحيح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آية التخيير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها بعائشة، فقال: يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تستئي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان. فقالت: يا رسول الله وما هو؟ قال: قال الله يا أيها النبي، وقرأ عليها الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى قوله عظيما. فقلت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استقرأ الحجر، يعني زوجات أهل الحجر أهل الحجرات، استقرأهم فقال: إن عائشة قالت كذا، فقلنا ونحن نقول مثل ما قالت عائشة. فهنا الموطن الذي أضحك النبي عليه الصلاة والسلام صدق عائشة رضي الله تعالى عنها في حبها لله ولرسوله وللدار الآخرة. رأت أن المقام ليس مقام اختيار أو مقام استشارة، المقام أعظم من أن يستشار فيه أحد، هو التخير بين الله والرسول والآخرة والدنيا، فأنى للمؤمن أن يجعل هذين بينهما تردد في الاختيار. فكان النطق منها رضي الله عنها إلى ما يحب الله ورسوله، ألا وهي اختيار الله ورسوله والدار الآخرة. فهنا ضحك من جرأتها رضي الله عنها ومن صدقها وحبها لما شرح الله صدرها له وسرعتها في النطق دون تردد، فضحك صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ريب أن ابتداءه صلى الله عليه وسلم بعائشة دليل على ما كان يحمل في قلبه لها من مكانة ومعزة وعلو قدر. ومن الآيات التي أضحكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه حبر من أحبار اليهود، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثنا. فقال الحبر: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع ظاهرا والشجر على الخلائق والشجر مع الخلائق على أصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا استبشر صلى الله عليه وسلم بما أخبر هذا الحبر، لأنه أخبر بما جاء في القرآن وأكد ما بعث به صلى الله عليه وسلم من عظمة هذا الخالق العظيم وتمكنه من الخلائق يوم القيامة. ولذلك الآية تحكي قريبا من الصورة التي رسمها أو ذكرها هذا الأعرابي، فاستبشر صلى الله عليه وسلم، وهذا كان حاله، كان حاله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد بأي خبر يؤكد ما بعث به يستبشر صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن الناس أنه رسول من عند الله، ليس لأنه عنده شك صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، ولكن يحب هذه الدلائل أن تجتمع على الناس حتى يزداد إيمانهم فيصدق بعضهم بالحق. لذلك فرح لما جاء تيمم الداري في قصة الدجال، لما تاهت به سفينته ورست على جزيرة ورأى الدجال، والحديث طويل كما في مسلم، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بالخبر مباشرة، تهلل وجهه وأمر بلال أن يؤذن ليجتمع الناس، قال إنما جمعتكم لأن تميما قال لي كذا وكذا، فقم يا تميم فأخبر الناس لما قل. لما؟ لأن تميم أخبرهم بنفس ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم من حال الدجال، فهو تصديق لما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذا يدعو الإنسان الذي يدعو الناس إلى الحق، أو عنده خبر عن أمر معين فجاءه من يصدقه، أن يتأثر بحال رسول الله فيستبشر بالأمور المؤكدة، بالأمور التي تثبت الحق في قلوب الناس. لذلك المؤمن ينبغي عليه، بل يجب عليه أن يفرح كلما خرجت أو ظهرت آية تؤكد مصداقية هذا الدين، وأن المستقبل له، وأن المسلمين سيكون لهم النصر والتأييد. تأتيك أخبار كثيرة، مثلا دخول أعداد جبارة من الناس في الإسلام مع شدة عداء أهله، شدة عداء أعداء هذا الدين، شدة عداءهم له من خلال التشويه ومن خلال الحرب ومن خلال التأليف ومن خلال الشهوات والشبهات والصد عن سبيله، ومع ذلك ما تقف الأخبار عن دخول أعداد لا حصر لها في البلد الفلاني والبلد الفلاني، حتى أصبح من اليسير على الواحد منا أنه يقول ما عادت هناك بقعة في الأرض لا يوجد فيها مسلمون، مع هذه الحرب الشرسة على الإسلام وأهله، هذا التشويه المتعمد للإسلام الذي يقصد به الصد عن سبيل الله، ومع ذلك دخل فلان وفلان وفلان، هذا يجعلك تستبشر وتفرح أن هذا تأكيد ما أخبر صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا حجر إلا دخلوا هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وهكذا كلما جاءك شيء من الدلائل تؤكد مصداقية ما جاء في هذا الدين فلا بأس بنشره ولا بأس بالحديث عنه طالما أنه في حدود المعقول، لا على أننا نعتبر هذا الفعل هو الذي يثبت الحق، إنما هو من باب تسرية القلوب وطمأنينتها. أقصد كلنا نؤمن أن الله حق، وأنك إذا رأيت شيء من الآيات الكونية هذا يزيدك على أن هناك إله قادر يدبر هذا الكون، فإذا ما رأيت آيات تلو آيات زادك اليقين، لا على أن هذه الآيات هي الدليل على أن الله حق، لا، الله حق قبل هذه الآيات، لكنها زيادة. أقول هذا لأن في بعض الأحيان يأتينا بعض الناس يقول وجدنا تمرة مكتوب فيها لا إله، شفت يا أخي لا إله إلا الله، يعني هو لا إله إلا الله عشان وجدت هذه لا إله معنى التمرة، يعني لو وجدت على التمرة لا إله والحياة مادة بيصير الله باطل؟ فرحه بهذه الآية غير طبيعي، تشعرك بأنه توه الآن آمن، وكأن هذه التمرة أو هذه الشجرة أو هذه هي التي جعلته تؤمن، هذا بلوى، هذه مشكلة، هذه مصيبة. إذا كنا سنعتمد على الحق على دلائل محتملة ممكن تأذيك، وإذا كان واحد وجد لك والله تمرة ولا تفاحة ولا بصلة مكتوب عليها محمد أو الله، ممكن واحد يجيب لك بصلة مكتوب عليها لينين ولا ستالين، ليش بتقول والله جل لينين حق وما كان يدعو إليه حق؟
هذه الأدلة يا أخوة ليست التي منها المنطلق لتثبيت الحق أو للدعوة، إنما هي شواهد للربط على القلب كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. فأنا أحذر من الاعتماد على أشياء يجعلها بعض الناس هي المنطلق في الإيمان، لا، هي شواهد، هي دلائل زيادة من أجل أن يربط على القلوب. ولذلك من رحمة الله بالمؤمنين في آخر الزمان أن يكثر لهم من الآيات الكونية التي تثبت الإيمان في قلوبهم، رحمة من الله لما يعلم ما يعترينا من الخلل والنقص، لما يعلم جل في علاه ما يصيب الواحد منا من التقلب بين الدقيقة والأخرى. وهذا والله نذير الشؤم ودليل على ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان من شدة الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. فحنقول هذه إنما هو من أجل زيادة اليقين لا من أجل تأسيسه. ومن المواطن والآيات التي أضحكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. قال: يقول يا رب أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال: فإن لك ذلك. قال: فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. قال: أوليس كفى بي وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ يعني ألا يكفيك أن يكون الله هو الشاهد على أعمالك؟ ألا يكفيك وجود الملائكة لتشهد؟ فكأن بني آدم لم يكفيه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل. قال: فيقول لهن بعدا لكن وسحقا عن كن كنت أجادل. اقرأوا إن شئتم: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ تصور معي هذا الموقف أخي الكريم، الإنسان يريد يحمي هذا الجسد من النار وإذا بالجسد ينطق يقول: يا رب فعل في اليوم الفلاني كذا، شرب في اليوم الفلاني كذا، اختلس في اليوم الفلاني كذا، غش في اليوم الفلاني. جلدك هذا الذي الآن أنت تستره وتنظفه وتسعى إلى كل طبيب لو أصابه أي ألم، هذا البدن إذا لم تعصمه بالطاعة سينقلب عليك ويكون حربا عليك وسيكون من أكبر الشواهد على أفعالك. ولذلك يقول العبد: بعدا وسحقا عنكن كنت أجادل. فليأخذ الإنسان العبرة والعظة أيها الإخوة الكرام، وليعلم أنه لا مفر، وأن العمل لا ينسى، وأن الديان لا يموت، وأن كل عمل سيحاسب عليه العبد صغيرا كان أو كبيرا، عظيما كان أو حقيرا. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. سنقاد جميعا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما بينك وبين الله واسطة. يقول الله له: عبدي تذكر ذنب كذا في يوم كذا في يوم كذا، يعرفهم الله ذنوبه، فينظر يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله وفي لفظه وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هنا تأكيد على أهمية العمل. أنا أعجب ممن يطمع في الرحمة وفي النجاة وإذا تتأمل رصيدة من الحسنات لا شيء، محدود، لا يسارع، لا يسابق. بعضهم مجرد ما يفعل عمل يمن على الله به، يقول: لا يكفي يا أخي، احنا نصلي مع الناس في الجماعة بس، المسلم ما عنده إلا يصلي، عنده فرائض أخرى وعنده واجبات. والمشكلة يظن أن هذه الكلمة تمر هكذا، هذه الكلمة خطيرة. إذا قصد بها أن يمن بها على الله حبط عمله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله ما لنا شيء ولا منا شيء ولا بنا شيء، كل ذلك بفضله ورحمته. بفضله شرح صدرك وحرم غيرك، بفضله ورحمته هداك أن تبقى اليوم في هذا الجامع تستمع إلى شيء من آياته في حين غيرك ذهب ليلهو ويعبث. رحمة من الله، توفيق، تسديد. فلا تظن أن كل شيء يقوم به الإنسان إنما هو بعبقريته وذكائه وفطنته، لا، أول ما يكون في الأمر توفيق الله وتسديده ثم عملك أنت. فاحمد الله على التوفيق والهداية ولا تغتر، فلا تدري قد يدخلك شيء من الغرور فيحبط بسبب ذلك العمل. والمقصود هنا أيها الإخوة الكرام أهمية أن يسعى الإنسان من أجل أن ينقذ هذا الجسد من النار بالعمل الصالح وبالإفطار. يقول عليه الصلاة: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا أمت الله، يا أمت الله، ولو بشق تمرة. سلي نفسك، ما هو رصيدك من الحسنات؟ لو استعرضت يومك ونظرت كم عدد الصالحات أمام الغفلة والسيئات، فضلا أن الإنسان لو استعرض حياته كلها. ورد أن بعض السلف بلغ 60 عاما ثم قال لنفسه: كم يوم من الأيام؟ أحصاها وجدها في قرابة 24,000 يوم تقريبا ويزيد. قال لنفسه: لو أني لم أفعل من المعاصي إلا في كل يوم ذنب واحد، أفسأقابل ربي 24,000 ذنب؟ فسقط مغشيا عليه. ثم انتبه قال: هذا لو أني لا أذنب في اليوم إلا ذنبا واحدا، كيف وأنا أوالي السيئات وأفعل الجرائم؟ فسقط فمات من يومه. دعوة لأن ينظر الإنسان. يا إخوة، هذا البدن الذي نسعى من أجل تحسينه وتجميله وحمايته، والله الذي لا إله غيره، إذا أردت له الحفظ احفظ الله. هذا وعد يقوله لك من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظه في أمره، احفظه في نهيه، احفظه في شرعه، يحفظك، يعطيك الصحة والعافية. تسلق بعض الشباب جبلا وكان معهم رجل كبير في السن، فتعجبوا أنه يصعد الجبل أسرع منهم، فقالوا: رحمك الله، كيف ونحن أصغر منك وأقوى وأجلد لا نقدر على ما تفعل مثل فعلك، لا نقدر على ما تفعل مثل فعلك. قال: يا أبنائي، حفظنا الله في شبابنا فحفظنا الله في شيبتنا. احفظ الله يحفظك، إذا أردت السلامة والعافية فانظر أمر الله وكيف مقامه وحاله معك إذا أردت الحماية والرعاية. ومن الآيات التي أضحكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. ولذلك دعوة ملحة للعبد أن يستغفر الله كثيرا، وأن لا يمل ولا يكل في سجوده في قيامه، رب اغفر لي وارحمني. فإنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله في اليوم 70، وفي رواية 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فممن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. من الآيات التي أضحكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي آخر آية أختم بها هذه المحاضرة، قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أخرج أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. فهنا ضحك صلى الله عليه وآله وسلم لفضل الله أيضا، فإن كان ضحكه في الحديث الذي تقدم بمغفرة الله للعبد إذا استغفره، فإنه فرح صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل الذي أعطاه إياه من أجل أمته، لأن هذا الخير أعظم من سيستفيد من أمته. هذا الحوض الذي يخبر عنه صلى الله عليه وسلم الذي فرع من هذا الكوثر يقول عنه صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم إليه أنتظركم حتى أسقيكم. وهذا يكون بعدما يبلغ العطش بالناس مبلغا عظيما، لا سيما وقد دنت الشمس منهم كقدر ميل، فأحوج ما يحتاج فيه الإنسان في ذلك الوقت إلى قطرة ماء يبل بها عطشه. وقد وقف الناس سنين، جاءت في بعض الروايات أن الناس يقفون ينتظرون الحساب يوم القيامة 40 سنة، 40 سنة من سنين الدنيا، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تأمل معي وقوفهم 40 عاما ينتظرون أن الله يبدأ بالحساب، ثم إذا بدأ الحساب وتنقل الناس في عرفات يوم القيامة يتمنى الإنسان قطرة من ماء. هنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام حوض عظيم ينتظر أمته عليه من أجل أن يسقيهم، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، طعمه أحلى من العسل، وهو أبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لكن البلاء في هذا الخبر أنه قد جاء خبر مرادف له أن هناك أقواما من هذه الأمة سيحال بينهم وبين الحوض، يعرفهم صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء، إذن هم من المصلين لأنهم يتوضؤون فتبقى آثار الوضوء إلى أن يراها. يقول له الصحابة كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء. فهو يستقبل الأمة عليه الصلاة والسلام يريد أن يسقيهم، فلما يرى آثار الوضوء على أقوام فيفرح ويتهلل وجهه، وإذا بالملائكة تحول بينه وبينهم فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يا عبد الله انتبه لعملك، هل أنت على ما كان عليه رسول الله أم غير ذلك؟ النجاة هو هذا في الطريق الذي رسمه لك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. احذر البدع صغيرها وكبيرها، فكلها شؤم على العبد، وهي سبب لحرمان العبد من التوفيق في الدنيا والنجاة يوم القيامة. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن كما أضحكنا في هذه الدنيا أن يضحكنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدخل علينا السرور في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجانا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم انفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح وبلغنا ما يرضيك عنا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.